عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لسه مع برنامج أسوة، نتكلم عن قضية من أهم قضايا الشريعة، وهي قضية التأسي. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، التأسي بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، التأسي بالصالحين وطبيعة هذا التأسي تحديدا وضوابطه. والحقيقة من الحاجات الحساسة جدا في قضية التأسي قضية العلاقة بالدنيا. خلينا نتكلم بشكل مباشر من غير مقدمات في هذه الحلقة، قضية العلاقة بالدنيا. هل التأسي بالنبي ومن سبقه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هل العلاقة دي علاقة عدائية؟ يعني لو جينا نقول التأسي من خلال العلاقة مع الدنيا، هل نخلص إلى أنها عداوة مع الدنيا؟ هل قيمة عداوة بين الصالحين بشتى أصنافهم وأزمانهم وبين الدنيا، كانت الدنيا بالنسبة لهم عدو؟ الحقيقة القضية دي شكلت برضو كالعادة نقيضين ما بين إفراط وتفريط. في ناس فعلا تعاملت مع الدنيا من منطلق العداوة المطلقة، وفي نصوص في الشرع فعلا ممكن بإطلاقها وبدون فقهها تؤدي لهذه النتيجة. يعني ممكن نوصل إلى أن يعني في الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وفي برضو الدنيا سجن المؤمن. أنا أتعامل مع السجن، أكيد ما حدش بيحب السجن، يعني أكيد في التعامل مع السجن مش هتبقى يعني شيء مطلوب يعني. ومع ذلك في برضو نصوص تانية بنلاقي بجمعها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش هذا الموقف العدائي من الدنيا، بل تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من فقدانها، زي تعوذه من الفقر. الفقر ده فقدان للأسباب المادية أو المالية في الدنيا اللي هو نقيض الغنى، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طب ما دي دنيا، بس الدنيا لها ضوابط ولها معايير ولها طريقة. من خلال هذه الحلقة هنحاول إن احنا نحط بعض الضوء، نلقي بعض الضوء على كيفية التأسي في علاقة الإنسان بالدنيا، وعلاقة الأسوات والقدوات بالدنيا إزاي كانت، وإزاي وصلوا لإقامة علاقة صحية مع الدنيا من غير إفراط ولا تفضيل. معايا أخويا وحبيبي الدكتور محمد فرحات، هيكلمنا بقى إيه يعني. عايزك تحاول تجاوبني برضو السؤال ده، هي الدنيا عدوة؟
اللي هو برضو ممكن نصيغه بصيغة أخرى برضو في نفس السياق، هل الدنيا مذمومة بإطلاق؟ هل أنا لما أتلقى الخطاب زي النماذج اللي أنت ضربتها وغيرها، هل ده فعلا بيؤدي للنتيجة ان انا احتقر امر الدنيا كلها وان الدنيا كلها مذمومة باطلاق؟ الحقيقة دي اشكالية عندنا احنا، مش اشكالية في خطاب الشرع، اشكالية فهم القضايا الكلية في الشريعة، اشكالية اصلا استخلاص حتى الاحكام. ازاي انا بستخلص الاحكام؟ القاعدة الاولى اللي بتعلمها اي واحد دارس للشريعة، اي حد بيدرس فقه، الاحكام لا تستخرج من احاد النصوص. لازم عشان تطلع بحكم في المسألة لازم يكون عندك آلية الاستقراء، استقراء النصوص اللي في المسألة، استقراء كل الأدلة اللي عندك في المسألة، بناء عليها بتبدأ تخرج في النهاية بعد ما تجمع كل هذه الأدلة قصاد بعضها كده، تبدأ تقول يا الله الحكم كذا. فاللي هياخد دليل ورد فيه ذم الدنيا مطلقا ويقتصر عليه هيطلع بنتيجة ان الدنيا مذمومة مطلقا، بينما اللي هينظر النظرة الشمولية الكاملة هيطلع بالنظرة المعتدلة اللي كانت موجودة في الجيل اللي فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجيل اللي تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم منهم أحد أن الدنيا مذمومة بإطلاقها هكذا بغير قيود.
رغم أن في منهم، لو جينا برضو عشان نوزن المسألة وما نوصلش برضو للمرحلة اللي هي إيه اللي بتحقر من تركها، يعني في ناس تركت الدنيا، تركتها بشكل أو بآخر، وإن كان ممكن ما تبقاش دي الصورة الوحيدة، وبعض الناس ممكن تقول مش الصورة المثلى، لأن الصورة المثلى هي صورة الأنبياء.
صحيح.
الأنبياء ومن تبعهم. ففي بعض القدوات والأسوات تركوا دنيا. مفروض إن إحنا ما نغفلش مثلاً. صحيح. إن في أهل صفة موجودين.
صحيح.
ودول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانش فيه النكير اللي موجود دلوقتي برضو بالخطاب اللي هستعيره منك في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، اللي هو اللي بعض الناس بيتعاملوا بيه من منطلق ان التأسي لابد انه يدخل في مسألة اعمار الارض وحسب. والخطاب اللي هو في مركزية الإنسان أكتر من مركزية الدين. فبدأوا يتعاملوا مع المنطلق بشكل من العداوة اللي عمل كده، اللي هو العكس بقى، مش عداوة الدنيا، لا عداوة اللي تركها، ويبدأ يشاكك في ده، ويبدأ يتقال حديث مثلا أخوك أعبد منك، اللي بيعمل، وإن كان الحديث ده فيه ضعف أصلا، مش بل في رواية تانية ممكن تؤدي لقبول اللي عمل. بس النقطة اللي أنا بتكلم فيها إن وإن وجد هذا النموذج فهو لا يمكن تعميمه، ما ينفعش كل الناس تترك العمل في الدنيا، مش هقول العمل للدنيا، لكن العمل في الدنيا، العمل في الدنيا بشكل في إعمار ليها. موجود النصوص دي، موجود هدي الأنبياء والصالحين وإقامة أسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طب أنا ما عنديش أي قدرة اقتصادية أو أي قدرة علمية، طب أنا هعد إزاي وهقدر عندي يبقى قوة ترهب عدو الله إزاي؟ ما هو أنا خلاص أنا تارك كل حاجة وقاعد بعبد ربنا فقط، ما عملش شيء تاني، ما عملش أي ممارسات أخرى. كان في النوع ده موجود، كان في طبيعته النفسية موجودة، لكن هل هو ده الصورة الوحيدة؟ ينفع تكون الصورة الوحيدة دكتور؟
بالضبط بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان الصحابة لم يفهموا اطلاق هذا ولا اطلاق ذاك. كان نقدر نقول لو احنا هنتكلم على المعيار، ايه المعيار اللي كان عندهم بقى؟ المعيار اللي كان عندهم كان معيار التوازن، التوازن في امر الدنيا. هي كان هناك بعض النماذج التي تفردت في باب مثلا الزهد واتخذته كباب ما فيش مشكلة عندي خالص،
واحنا لازم هنحرر مفهوم الزهد،
هنجيله. لكن بتكلم على ايه المعيار الضابط عندنا في امر الدنيا. تعال نشوف كده قول سيدنا أبي بن كعب، كان يقول إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. الدنيا اللي هو سمع برضو خطاب الدنيا ملعونة، ما هو برضو هو قال لك الدنيا دي اللي احنا بنستعملها لأجل الآخرة،
ما أطلقش ذمها يعني،
مش كل الدنيا مذمومة. كذلك الحال اللي تلقوا عنهم بعض علماء السلف برضو كان بيتكلم عن هذا الجزء، زي يحيى بن معاذ قال كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب به حياة أدرك به طاعة أنال بها الجنة. يبقى هو لفها لك برضو في الآخر، ودها لفين؟ للجنة، ودها للآخرة. يبقى إذن لو أنا هاخد الدنيا من منظور أني بستعمل وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة،
ولا تنسى
نصيبك من الدنيا، يبقى ده التوازن بقى.
التوازن
هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، لا هغرق في أسباب الدنيا ولا هغرق في ترك الدنيا، وده اللي كان واضح جدا ومستقر لدى العلماء. عشان كده لما شاع مفهوم خاطئ في ذم مطلق الدنيا، تواردت بقى كتابات أهل العلم اللي تبدأ تصحح هذا المفهوم. هجيب بس النقص صغير كده أقتبسه من مختصر منهاج القاصدين للإمام أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، قال قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب، وقد وضع الله في الطباع تواقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو الزهد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين، وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم، ونحن نصدع بالحق من غير محاباة، فالطريق السليمة هي الوسطى، إلى آخر كلام.
يعني نقدر نقول إن في نمط من ضمن أنماط اللي احنا بنتكلم عنها في خلل التطبيق اللي اتكلمنا وبدأنا المرة اللي فاتت، وده يعتبر امتداد ليه، خلل التطبيق في التأسي، إن في نمط المتزهد بلفظ الإمام.
بالضبط.
المتزهدين، بعض المتزهدين، وهنا ما قالش الزاهدين. أيوة. خلي بالك دقة اللفظ. أيوة. ما قالش وبعض الزهاد. كان هم بظاهرهم زهد بلا شك، هم أكيد بيعيشوا في شظف في هذا، لكن ده متزهد، لأن هنا يبقى هنحتاج نتكلم عن مفهوم الزهد بقى.
بالضبط.
وخصوصا إن في هذا المفهوم لو لم يتم تحريره بشكل واضح وفهم من خلال نصوص التأسي إن التزهد هو الزهد، أنا شايف إنه يكون في تنفير. أنا أعرف ناس ممكن يكون اللي بينفرهم فعلا من التدين أو التمسك أو التسنن أو اللي بيعرف مجازا بالالتزام، هو إن هم شايفين النموذج اللي ارتبط فيه التدين بالترك الكامل للدنيا، التزهد، إنه ما فيش دنيا، في حين ده بيخالف نص صريح في القرآن، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. استدعاء نص أو بعض النصوص اللي يفهم منها الترك وترك امور ربنا سبحانه وتعالى بيقول ده تحريم لما احل الله، وتحريم ما احل الله زي تحليل ما حرم الله، ده ادعاء على الله عز وجل او قول على الله عز وجل ان انا اظن بنفسي القدره. واحنا طبعا شفنا الجمل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيقول له انا لا اتزوج النساء وانا اقوم ولا انام وانا اصوم ولا افطر، لهم انا وانا اتقاكم لله واشدكم له خشيه.
بالظبط،
يضرب لهم مثل بعلاقته، يقول لك ايه، اتزوج النساء اقوم وانام اصوم وافطر، ومن يرغب عن سنتي فليس مني. هي دي سنة النبي، هو ده التأسي.
صح.
الفكرة في التوازن، اللفظ الرائع اللي حضرتك استعملته في مسألة التوازن بين الدين والدنيا، ازاي بقى نقيم هذا التوازن، ازاي نفهم مفهوم الزهد بشكل ما يخلينيش اخاف ان اتدين. يا اخي ما انا انت بتخوفني كده، انا معنى ان انا كده ان انا اسيب شغلتي واخلي عيالي يجوعوا واخلي بيتي يتكشف والستر يروح عشان خاطر ابقى متدين؟ طب ما انا الطبيعي والفطره او الشيء اللي الانسان مجبول عليه، لا انا عايز الحق ولادي، انا عايز اساعدهم، انا عايزهم يعيشوا حياه كريمه يتستروا. فازاي نحرر مفهوم الزهد من النقطه دي؟
هنقول تعالى نعمل عمليه رياضيه كده، شيل كلمه الزهد وحط قصادها التوسط في الدنيا، هينضبط لك المعنى. يبقى اولا نلغي من فكره الزهد ان هو لبس الرخيص من الثياب واكل الدنيء من المطاعم. هو انا ما بقولش ان ده ما تتعملش، لا، بس ما تحطيش ان ده المعيار الحاكم اللي بناء عليه اقول ده زاهد او مش زاهد. انما الزهد عباره عن ايه؟ الزهد ممكن نختصره بعباره بلدي قوي كده، نقول ايه، الزهد ان الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك. يبقى الزهد عباره عن انت هتكون طائع لله سبحانه وتعالى، تغترف من منهل الطاعات، تبتعد عن المحرمات، تتوسط في المباحات. كده يبقى انت بتتكلم في واحد فاهم وبيعمل ايه.
بس عايز ارجعك في حته في التعريف اللي هي حته ايه، الا تكون في قلبك. وده الحقيقه بستحضر بيه ايتين في القران، انا يعني بفهم بيهم الزهد بصراحه وبشكل واضح جدا في القران. ايه سوره هود، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها. من كان يريد، اللفظ القراني كان لفظ دقيق جدا، يريد الحياه الدنيا. ما قالش من كان يستمتع بالحياه الدنيا.
أيوة.
من كان ياخذ نصيبه من الحياه الدنيا،
ينال شيء من الحياه الدنيا،
لم ينسى نصيبه من الحياه الدنيا. لا، من كان يريد، ده مراده، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. وهنا الاصوليين يقول لك ان المحرم من وسائل استنباط الحكم بالتحريم هو وضع عقوبه.
أي.
الشارع وضع عقوبه هنا، وهنا في عقوبه. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. هنا اصبح في عقوبه، يبقى اصبح في محرم. مفيش اي فعل في هذه الايه الا فعل الاراده.
ايوه،
من كان يريد الحياه الدنيا، والاراده محلها القلب. انا دلوقتي ارادتي في قلبي، انا عايز الدنيا، انا بعمل كده، انا عمال احوش فلوس عشان انا عايز ابقى غني جدا والناس كلها تنظر الي واطلع زي قارون كده، يعني يبدا في زينتي وما الى ذلك. الايه الثانيه سوره الاسراء، من كان يريد، برضو نفس اللفظ، من كان يريد الحياه، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، برضه عقوبه وبرضه نفس الفعل الوحيد، يريد. في المقابل قال ايه، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. الاراده هنا في الاخره ما كانتش كافيه، بس الاراده في الدنيا كافيه. الاراده في الدنيا كافيه، هو ما قالش وسعى في الدنيا كتحريم، هو قال ارادتها، انما في الاخره قال اراده وسعى،
ايمان وعمل.
ولذلك الفكره دي انا شايف انها بتضبط جدا قضيه التعامل مع الزهد، لان انا لما ابدا افهم ان المساله مناطها قلبي اكتر منه عملي، ابدا افرق بقى، ما ابداش اترعب كده. كان في ناس بيتعاملوا مع الدنيا بيكشوا كده، يبدا يشوف الدنيا كده، لا ده كده مصيبه، ده انا كده، في حين ان هو ممكن يكون من الاستمتاع بالمباحات اللي ربنا سبحانه وتعالى اباحها، واللي ممكن تعينه اصلا على الطاعه.
بالزبط.
وكان من فعل السلف، لو حتى جبنا من غير الانبياء، يعني والانبياء على فكره كانوا يعني لما تيجي الاول نبدا بالانبياء، لما نشوف مثلا نبي الله سليمان كان في دعاءه ايه، وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. انا عارف ان كله هيقوم مأول هذه الايه على ان ايه،
النبوه،
الملك هنا هو، لا الملك غير النبوه طبعا،
هو بس هنا بيقولها
انه عشان يستعملها في نصره الدين، مش بس في النهايه هو ملك. هو في النهايه ملك. سيدنا زكريا دعا بالولد، والولد هنا من الدنيا، وقال اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. صحيح هيرث علم، بس برضه هو عايز ولد ويفرح. وامراه ابراهيم عليه السلام لما فرحت بالبشرى، هل هنا يقول لك ده فرحت بالدنيا؟ سبحان الله، ولد طبيعة الإنسان ممكن يفرح بولد. فالنقطة دي في القرآن بتتضح جدا من خلال التعامل مع الدنيا، ما كانش فيه هذه الدرجة من درجات العداوة.
من هنا بقى نبدأ نشوف الفقهاء والعلماء ازاي رصدوا بعض الأنماط اللي فيها خلل في مفهوم الزهد. زي شيخ الإسلام مثلا نمط درس بعض الأنماط للخلل في مفهوم الزهد، فإدى مثال شائع في زمانه لثلاث أنماط كانت موجودة، منها النمط اللي أخطأ فيه إنه هو رأى إن الزهد يكون حتى في الأشياء اللي بتنفعهم بلا مضرة، وده أدى به إن هو أضر بدنيته. زي إن هو نفس النموذج الأول، الثلاثة الذين قال أقوم ولا أنام ونحو، وده أدى إيه؟ أدى للمضرة. النوع الثاني واحد زهد لدرجة إن الزهد أوقعه في إن هو ترك الحلال المباح، فلما ترك الحلال المباح سد على نفسه أبواب السعة في الدنيا، فقام عمل إيه؟ لجأ للحرام، مد إيده، مد إيده بالمعنى الحرفي إن هو سرق، أو مد إيده فصار ممن يتكفف الناس. طب هو سبحان الله، هو أنت جاي تستمرئ إن أنت تبقى اليد السفلى، وانت عارف ان الشرع بيقول لك اليد العليا خير من اليد السفلى، طب انت ليه عملت في نفسك كده؟ الشرع طلب منك كده؟ النوع الاخير بقى بيقول لك ايه؟ زهد الكسل والبطاله. لا ده واحد واخدها كده يعني ايه؟ هو كسلان اصلا. بيبرر كسله وعدم همته في السعي الدنيوي بان هو يديها مسوح دينيه.
انا زاهد.
يديها مسوح دينيه. فده خطا اهو. فده التنقيح اللي احنا بنتكلم عليه. لا، الزهد لا يعني عدم العمل، لا يعني عدم التمتع بالمباحات، لا يعني ما فيش حاجه اسمها اسيب الدنيا كليتها، ده مش مقصود الدين.
وفي برضه ملحوظه بلاحظها في نصوص كثيره جدا في الشرع، وهي ملحوظه المقارنه. يعني لما نيجي نحط الدنيا في مقابله الاخره تحديدا، هنا بقى بيبدا يظهر معنى الزهد الحقيقي والهم الحقيقي اللي اتكلمنا عنه في حلقه ثانيه. يعني بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، ولا الاخره خير لك من الأولى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقول الله عز وجل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقول الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني هتلاقي الألفاظ في التعامل مع الدنيا ألا تغرك، ألا تؤثرها، يعني ما تقدمهاش. يعني ممكن لو حبينا نستوعب النصوص دي، وهتلاقي فعلا كثيرة في القرآن، يعني نصوص الشرع اللي فيها لما يحدث تعارض بين الدنيا والآخرة ألا تؤثر الحياة الدنيا، هتلاقيها واضحة ما تؤثرهاش. وهنا ده محك واضح عشان برضو ما نبقاش اتكلمنا عن المتزهد وما اتكلمناش على، أنا يعني آسف في الكلمة، في اللي بيستهبل. يعني معلش أنت، أيوة أنت بتاع دنيا،
أيوة،
لأنك أنت في مجرد ما بيحدث
ده موجود. طب
وموجود وده نمط،
ده للأسف هو الأكثر سيادة الآن،
اللي هو النمط اللي بيؤثر
المغرق المغرق في الدنيا. أيوه،
ولذلك ده بيتكشف في إيه بقى؟ بيتكشف عند التعارض، هل بيقدم الدنيا أم الآخرة. يبقى نخلص من خلال عرض الحلقة، يعني وقتها خلص، إن القضية مش قضية عداوة مطلقة، ولكن هي قضية إرادة، والإرادة بتظهر عند الاختلاف أو عند وقوع التعارض. هفضل ايه ساعة ما يبقى خلاص انا هختار من الدنيا والاخرة، بين دنيتي واخرتي هختار ايه؟ هنا ما ينفعش تؤثر الدنيا، ساعتها يكون التعامل وايثار الاخرة، من كانت الاخرة همه في المقابل ومن كانت الدنيا همه خلاص، ده مذموم لما تكون ايه؟ ارادته وهمه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن في الاخرة ملوش نصيب، ما خدش حرصه. لذلك عايزين في قضية التأسي نشوف طريقة التعامل، وده هياخدنا للحلقة الجاية بقى بإذن الله. هنبدأ نشوف هو ينفع يبقى مش متفرغ للدين ومع ذلك متأسي بالنبي وبالأنبياء، ينفع، وده اللي هنثبته بإذن الله من خلال نصوص برضو الوحي، من خلال التأسي في الحلقة القادمة معنا، برضو هيكون معنا فيها الدكتور محمد فرحات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.